سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين إلى الآن حتى قيام يوم الدين. لا زلنا في استعراض أقسام المحجرون عليهم السلام لكي نرى أن بحث الوجوب الغيري هل هو شامل لجميع أقسام وأقسامات المحجرون أم أنه هو مختص ببعض الأقسام دون البعض الآخر. فيما تقدم بينا أن المقدمة تنقسم إلى مقدمة وجوب وإلى مقدمة واجب، وبينا أن النزاع في مقدمة الواجب لا في مقدمة الوجوب، يعني بحث الوجوب الغيري مختص بمقدمة الواجب دون مقدمة الوجوب. ثم مقدمة الواجب قسمت بتقسيم إلى قسمين، مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. وبينا فيما سبق أن رأي الشيخ الآخوند الفراساني هو أن بحث الوجوب الغيري للمقدمات يكون مختصا بالمقدمة الخارجية ولا يعم المقدمة الداخلية، وذلك لإشكالين تقدمت من الشيخ الآخوند الفراساني في عدم شمول بحث الوجوب الغيري للمقدمة الداخلية. من الآن فقاعدا المقدمة الخارجية، إذا لا يشوفون شلون تتجه الأقسام حتى أدخل مطلبنا اليوم، مقدمة وجوب مقدمة واجب، مقدمة الواجب خارجية وداخلية، ثم الخارجية راح نقسمها إلى قسمين. المقدمة الخارجية تقسم إلى قسمين، مقدمة عقلية ومقدمة شرعية. فاليوم نريد نبحث أن البحث الوجوب الغيري هل يشمل المقدمة الشرعية أو لا؟ إيش راح أتحدث؟ أتحدث بثلاث نقاط. النقطة الأولى اللي راح أتحدث فيها هو إيضاح مصطلح المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية رأي الميرزا النائيني ودليل الميرزا النائيني، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة رأي المحقق الأصفهاني طبيعي وتبع له الشيخ المغفر وتبع له المغفر، رأي المحقق الأصفهاني ودليل المحقق الأصفهاني، هاي ثلاث نقاط إن شاء الله باستفاها نرى أنه بحث الشرط الشرعي. إذن النقطة الأولى ما المقصود من المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية؟ النقطة الثانية ماذا قال النائيني وما هو دليل النائيني؟ النقطة الثالثة ماذا قال الأصفهاني وكيف تغلب على دليل النائيني؟ هاي ثلاث نقاط. طبعا الشيخ المغفري يتابع أستاذه، يتابع أستاذه الشيخ طبعا هي أجواء المسألة كلها راح تتوجه صوب المقدمة الشرعية، أما المقدمة العقلية لا شك ولا ريب بين النائين والقصة هذه في أنها داخلة في محل النزاع لأنه يشملها الوجوب الغيري. إذن هذا المطلب في الحقيقة، هذا المطلب خلاف بين الأنصاء بين النائين وبين القصة هذه، وكل من القصة هذه والنائين عليكم السلام من المبرزين في هذا العلم. فهذا المطلب من المطالب المهمة كما أن مستوى لعله مساوي للكفاية، هذا المطلب. زين المقدمة العقلية، إذا أدخل النقطة الأولى، المقدمة العقلية هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب واقعا وتكوينا، بحيث يدرك هذا التوقف العقل بقطع النظر عن أي بيان آخر. المقدمة العقلية شنو؟ هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب، وجود الواجب تكوينا وواقعا، حتى وإن لم يبين الشارع. مثل كتوقف الحج على قطع المسافة، وكتوقف الصعود على السطح على نصب السلم، وكتوقف شراء اللحم على الذهاب إلى السوق. إذن المقدمة العقلية شنو؟ بس مدرك المقدمة العقلية، مدرك المقدمة العقلية هي شنو؟ أن العقل هو الذي يدركه، أن العقل هو الذي يدركه. وما أحب أن أطيل المطلب واضح. المقدمة الشرعية هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب، لكن توقفا ساعدني لا يدركه العقل، لا يدركه العقل، بل لا بد لإدراك هذا التوقف من الحاجة إلى بيان الشارع، وإلا العقل لو كلية وطبعا ما يدرك أن هذا متوقف على هذا. مثل إيش؟ كتوقف الصلاة على الوضوء، وكتوقف الصلاة على استقبال القبلة، وكتوقف حلية الذبيحة على التسمية مثلا، وكتوقف حلية الذبيحة على استقبال القبلة. إذن المقدمة الشرعية كل أمر يتوقف عليه الواجب، وجود الواجب، لكن توقفا عبره ليس بديهيا، يعني لا يدركه العقل بل لا بد إلى إدراكه من بيان الشارع كالأمثلة المتقدمة قبل قليل. زين، هذا المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية. إذن المائز بين المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية، طبعا مرة نقول المائز مدرك التوقف، مدرك إدراك التوقف، إذا كان العقل كعقلية، إذا كان شرف شرعية، أو كلما كان التوقف تكويني وواقعي فنسمي عقلي، وكلما كان التوقف اعتباري وشرعي فنسمي. فهي هم عبارة الشيخ، ما أدريد الميزان الأول أو الميزان الثاني. عبارة الشيخ مرة يظهر منها إرادته في الميزان الأول، يعني المائز، المائز بين المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية. المائز شنو؟ مدركية المقدمة، منه اللي يدركه، إذا العقل فعقلية، إذا الشرف شرعي، هذا يظهر من عبارته. ومرة لا، في ذي العبارة يظهر أنه المائز بين المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية شنو؟ توقف، كلما كان توقفا واقعيا فالمقدمة عقلية والمقدمة شرعية، والأمر تمام. حتى نطيل في هذه النقطة، هاي النقطة الأولى، إيضاح مصطلح المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية. انتقل لي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية شنو؟ ماذا قال النائيني وما هو دليل النائيني؟ الشيخ الميرزا النائيني على ما هو المسجل في 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 تقريرات درسه اللي قرره السيد الكوري، على ما هو يذكر الشيخ، يقول ذهب بعض أعاظم مشايخنا، أعاظم مشايخنا، مقصودة الشيخ النائيني، على ما في تقريرات درسه، يعني تقريرات أجود التقريرات، أجود التقريرات الذي قرر على يد السيد الكوري رحمه الله عليه. الشيخ النائيني ماذا قال؟ قال بحث الوجوب الغيري مختص بالمقدمة العقلية ولا يشمل المقدمة الشرعية. إذا الدعوة، بس تكتب لي دعوة نائيني. الشيخ النائيني قال بحث المقدمة الشرعية، بحث الوجوب الغيري، وهذا النزاع في أن مقدمة الواجب واجبة أو لا، طبيعي ترى هذا مقدمة الواجب فيما إذا كانت عقلية، أما إذا كانت شرعية فهي لا تدخل في محل النزاع، بل جزما المقدمة الشرعية ليست مأمورة بالأمر الغيري ولا يمكن أن تدخل في محل النزاع. بس دعوين دعوى النائيني حتى بعدين تدخل في دليل الشيخ النائيني. إذن الشيخ النائيني يرى أن بحث مقدمة الواجب وبحث الوجوب الغيري مختص بالمقدمة الخارجية العقلية ولا يشمل المقدمة الخارجية الشرعية. ليش؟ دليل النائيني أنا أبين بمقدمتي. إذن دعوى اتضحت، دليل شنو الشيخ النائيني؟ يقول اولا احنا عندنا امر، امر طبعا لما تقول لي مقدمه شرعيه عندنا امر المقدس الكتابي هاي ابينها من الخارج. احنا مره الامر يتوجه الى حقيقه بسيطه، ومره الامر يتوجه الى حقائق مركبه. اذا الامر توجه الى حقيقه بسيطه، بعد ما عندنا امر نفسي واحد متوجه الى إلى 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 حقيقة واحدة بسيطة. أما إذا توجه الأمر النفسي إلى حقيقة مركبة من أجزاء، فش قالوا الجماعة؟ قالوا ذلك الأمر النفسي الذي توجه إلى تلك الحقيقة المركبة من أجزاء ينبسط ذلك الأمر النفسي عليه من على الأجزاء، ويصير بمستوي زير، ويصير كل جزء من تلك الأجزاء مأمورا بأمر نفسي غايته. غايته أمر نفسي استقلالي لو ظني. فالله لما أمر بالصلاة، والصلاة مكونة من ركوع ومن سجود ومن قيام ومن سجود، و الأمر بالصلاة ينبسط عليه من على الأجزاء، ويصير الأجزاء مأمورة بالأمر النفس الظني، الأمر النفس الظني. الشيخ النائيني يقول المقدمة الأولى، يقول إذا كان عندنا أمر نفسي متوجه إلى مقيد وإلى تقيد، كلما توجه الأمر النفسي إلى المقيد فالتقيد داخل في خيمة الأمر النفسي، هذه المقدمة الأولى. كلما توجه الأمر إلى مقيد، مقدمة الأولى، كلما توجه الأمر، وهي نقطة وثائقية بينا وبين الأصفهاني، كلما توجه الأمر إلى مقيد فيكون التقيد داخل في خيمة الأمر النفسي. زين، طبعا أنا سابقا فرقت بين الجزء والشرط، سابقا فرقت بين الجزء والشرط والظرف والظرف. الثاني بعد لا أربكهم أنا ما هذا مو صحيح يعني كل ساعة بس تخلي بس أبينها من الخارج وخلي تقريرك على ما هو عليه بس من الخارج أنا أبين هذا المطلب أبين أنه شنو الفرق بين الجزء والشرط والظرف. سابقا قلت هيك عبرت بالعبارة هم عبارة الأصولين كلما كان القيد كلما كان المقيد والتقيد والقيد داخل ايش نسمي هذا البحث بحث الأجزاء السبيلة وكلما كان المقيد والتقيد داخل دون القيد هذا ايش نسمي القيد شرط وكلما كان المقيد داخل دون التقيد والقيد ايش نسمي أضرب مثال الآن بالأجزاء بس هذا قلت مقدمة خارجية بالأجزاء لما أقول الصلاة المكونة من ركوع ومن سجود ومن قيام الركوع شنو جزء الله أراد الصلاة فالأمر نصب علينا في النفس الصلاة لا بس خلا أطلع لك وين المقيد وين التقيد وين القيد وهذا أنت دائما حبوه لأن هذه الفكرة راح تلاحقكم إلى البحث الخارج إذا عندنا أمر موجه إلى الصلاة المقيدة بإيمان بالركوع المقيدة بالأجزاء مقيدة بالركوع والسجود الأمر أولا المقيد منه الأمر النفسي يشمل ثلاث عناصر ثلاث أجزاء أولا الأمر النفسي يشمل المقيد المقيد اللي هو شنو ولذلك لو واحد سألك الآن قال لك الصلاة مأمور بها بالأمر النفسي يقول بلي مأمور بها زائدا شمل التقيد شنو التقيد أن تكون الصلاة حاملة حاملة علما لصفة الركوع وإلا ما له معنى التقيد شنو أن تكون الصلاة حاملة لصفة معينة هذا شنو نسميه التقيد فإذا العلاقة بين الصلاة والركوع هاي مأمور بها لو ما مأمور بها التقيد مأمور القيد وهو الركوع الركوع مأمور به بالأمر النفسي لو ما مأمور فكلما كان المقيد والتقيد والقيد داخل فنسميه هذا شنو القيد نسميه لا جزء لو شرط
جزء
جزء كلما كان المقيد والتقيد والقيد داخل في خيمة الأمر النفسي نسميه بحث الأجزاء أما إذا كان استأضر لك المثال التكويني إذا بعد ما أدخل الشرط إذا قلت لك جيب لي شربة سكن جديد هنا أولا الأمر توجه المن إلى المقيد اللي هو الشربة المقيد به من بأجزاء اللي هو الخاب سكن جديد شو أجزاء خاب وشكر ومي ويجي فهنا الأمر توجه المن توجه إلى الخل والمي والشكر لو ما توجه توجه فلذلك نقول يقول الخل والشكر والمي أجزاء لأنه شملها خيمة الأمر النفسي إذن الأجزاء كلها كان القيد والتقيد والمقيد داخل في خيمة الأمر النفسي أما الشرط الشرط لا قالوا كلما كان القيد والتقيد داخل أما القيد كلما كان المقيد والتقيد داخل دون القيد هذا شو نسميه شرط مثل الصلاة مشروطة بالطهارة الوضوء مشروطة بالوضوء هنا خيمة الأمر النفسي انصبت على الصلاة زائدا شنو زائدا أن تكون الصلاة حاملة شنو لصفة الطهارة حاملة لصفة الطهارة نسميها نسميها تقليد أما الوضوء لما أمرك الله بالصلاة خيمة الأمر النفسي الله أمر بالوضوء لا وإنما أمرت بمن أمر بالطهارة المسببة عن الوضوء أما الوضوء شنو
خارج.
ما مأمور بالأمر النفسي نعم قد نقول إذا ارتضينا المنازمة أنه مأمور بالأمر
الغيب
لا تفضل إذا الشرط كلما كان المقيد والتقيد داخل دون القيد أقول لك جيب لي شربة بارد شربة بارد الشربة أجزاء السكر والعصير وما أدري شنو ذني مأمورة بالأمر النفسي ليش لأنها أجزاء أما البرودة شرط لو جزء فلما تكون شرط ما شملت الوجود خيمة الأمر النفسي ما انصبت على البرودة واضح هذا إذن الشرط كلما كان القيد المقيد والتقيد داخل دون القيد أما الظرف شنو الداخل فقط شنو الداخل فقط فقط شنو فقط فقط المقيد أما التقيد والقيد خارج مثل إيش أقول لك جيب لي مي بارد بقلاص لونه أبيض هذا القلاص أولا شرط لو شنو ظرف اولا جيب لي مي المي انت اذا امرت بي بعناصر المي الاكسجين والهيدروجين لان امرت بي لو ما امرت بالامر النفسي على ان تكون اجزاء بروده البروده شنو نسميها شرط شرط اما الغلاف ما نصب الامر عليه وانما شنو الغلاف نسميه ظرف فاذا كلما كان المقيد داخل فقط دون التقيد والقيد هذا شنو نسميه نسميه ظرف اما اذا كان المقيد والتقيد داخل دون القيد شو نسميه شرط. أما إذا كان المقيد والتقيد والقيد داخل في خيمة الأمر النفسي في جنس من جزء. هاي مقدمة بتحضور يا من الخارج. النائين شنو قال؟ النائين قال بالمقدمة الأولى قال أنه كلما توجه الأمر النفسي إلى المقيد فلا بد وأن يكون التقيد على ذلك. إحنا هم نقدم داخل في خيمة الأمر النفسي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي هي راح يصير بهم قال وقيد ينوي.
يقول عندي أمر واحد شيخ.
أمر واحد لما توجه إلى الصلاة الصلاة المقيدة بها ها؟ لا هو مو توجه قال يصلي عن طهارة يش الشارع فالصلاة عن طهارة لما توجه الأمر إلى الصلاة المقيدة بالطهارة إذا الصلاة ذات الصلاة مأمور بها وبين وبعد شنو والتقيد اللي هي شنو تقيد الصلاة بالطهارة فإذا عندنا شنو عندنا ذات الصلاة على رأي الميرزا النائين مأمور بها زائدة الجزء الأول ذات الصلاة زائدة زائدة التقيد بالطهارة التقيد بالطهارة إذن وهذه مسألة وثاقية بين وبين الطهارة مسألة اتفاق إذا كان أمر نفسي موجه إلى المقيد فالتقيد لا بد يكون داخل التقيد داخل إلا إذا قلنا التقيد ذات غرض ذات مطلب آخر ها هيك جبت عنه ولكن كلامه وين في الشروط؟ فالشروط إذا كان عندنا أمر بالمقيد فلا بد أن يكون التقيد داخل. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الشيخ قال الأمر النفسي المتوجه إلى التقيد لا بد وأن يتوجه إلى القيد. القيد هو شنو نفسه؟ التقيد هو الطهارة. القيد شنو؟ الوضوء. القيد هو الوضوء. كلما كان عندنا أمر موجه إلى التقيد لا بد وأن يكون هذا الأمر الموجه إلى التقيد اللي هو أمر نفسي وغيري نفس متوجه لمن إلى القيد وهو الوضوء. ليش هاي الأشياء هاي؟ قال لأن التقيد أمر انتزاعي. لأن التقيد أمر انتزاعي أو معنى حرفي والمعنى الحرفي لا بد له والمعنى الانتزاعي لا بد له من منشأ انتزاع في الخارج. فالأمر النفسي المتوجه إلى الأمر الانتزاعي لا بد وأن يكون متوجها إلى منشأ انتزاعه وهو الوضوء. تلتون هاي المقدمة الثانية اللي قلت راح يصير بها القال والقيل. شنو المقدمة الثانية؟ كلما كان عندنا أمر نفسي متوجه إلى التقيد الذي هو بين قوسين إقبال أمر انتزاعي لا بد وأن يتوجه المن إلى منشأ انتزاعي. وما هو منشأ انتزاعي؟ وهو الوضوء. هاي المقدمة الثانية اللي بعدين الأصبهاني قال له هاي ما فهمناها هاي ما فهمناها هاي ما فهمناها زين. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثانية إذا صار الوضوء مأمورا بالأمر النفسي بعد شنو فيستحيل أن يكون مشمولا بالأمر الغيري لأن معنى أنه مأمور بالأمر النفسي أنه فيه مصلحة قائمة بذلك. معنى أنه مأمور بالأمر الغيري أن لا مصلحة فيه وإنما المصلحة في غيره. فما درينا أن الوضوء بمقتضى كونه مأمورا بالأمر النفسي لا بد وأن تكون هناك مصلحة مستكنة في الوضوء بمقتضى كونه مأمورا بالأمر الغيري. لو أدخلنا في محل النزاع النائم زي يتكلم لو أدخلنا في محل النزاع مأمورا بالأمر الغيري لا بد وأن يكون الوضوء خاليا وبريئا من كل مصلحة وإنما المصلحة وين؟ في الشيء الآخر. هذا دليل النائم. إذا دليل النائم شنو قال؟ من ثلاث مقدمات. واحد المقدمات الثلاثة أولا دعوة أريدك تركز الضوء على دعوة النائيني ودليل النائيني. بسم الله ألخص حتى أدخل في جواب الأصبهاني دا أكرر بعد ما عندي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ النائيني ادعى أن بحث الوجوب الغيري مختص بالمقدمة الخارجية العقلية ولا يمكن أن يكون شاملا لبحث المقدمة الخارجية الشرعية. دليله مركب في المقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن الأمر النفسي الموجه إلى المقيد لا بد وأن يتوجه إلى التقيد وهذه مقدمة اتفاقية بين النائين وبين المحقق الكنباني الصهاني. المقدمة الثانية أنه كلما توجه الأمر النفسي إلى التقيد وهي النقطة الخلافية لا بد وأن يتوجه إلى القيد. ليش؟ لأن التقيد أمرا انتزاعيا لا بد له من منشأ انتزاع في الخارج. وعند كبرى هو الشيخ النائي عند كبرى وين عندنا
كل ما توجه
وكل هو هاي كبرى عند كبرى في ذهن الشيخ النائي. وكلما توجه الأمر النفسي إلى الأمر الانتزاعي لا بد أن يتوجه المن إلى منشأ انتزاع. فهناك توجه الأمر إلى تقييد الصلاة بالطهارة وشو تقييد الصلاة بالطهارة لا بد منشأ تقييد الصلاة بالطهارة لا بد من الوضوء. فإذا توجه الأمر النفسي إلى التقيد في الأمر الانتزاعي لابد أن يتوجه إلى منشأ انتزاعي وهو الوضوء. فيكون الوضوء مأمورا بالأمر النفسي كما التقيد مأمورا بالأمر النفسي. هذه المقدمة الثانية. وقلت هذه المقدمة الثانية هو اللي راح يختلف الأصفهاني مع النائين فيها. المقدمة الثالثة واللي هي وثائقية بين النائين والأصفهاني أنه إذا كان الشيء مأمورا بالأمر النفسي كالوضوء فيستحيل أن يكون مأمورا بالأمر الغيري. هذا تمام ما قال الشيخ.
لا مجرد الشيخ الاتفاق ديما بالاستحالة
وين شيخنا
الاتفاق يعني الاتفاق بين النائين
مبين ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى والثالثة محل اتفاق كلام المقدمة الثانية. المقدمة الثانية شنو؟ أن الوضوء هل هو مأمور بالأمر النفسي أو لا؟ النائين يدعي أنه مأمور بمن؟ بالأمر النفسي. على أساس شنو؟ على أساس أن الأمر على أساس أن الأمر النفسي المتوجه للأمر الانتزاعي لابد أن يتوجه إلى منشأ انتزاع. هذا بعدين الأصفهاني راح يدقق بهاي يقول لا 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 الأولى والثالثة أنا أقتضيها بس الثانية منه قال لك أنه الأمر بالتقيد هو أمر بالوضوء. وهذا حاضر وراح يناقش بمناقشة كيف
المقدمة الثالثة الأمر بالتقيد.
المقدمة الثالثة لا قلت الأمر النفسي إذا كان الوضوء مأمورا بالأمر النفسي فلا بد وأن لا يكون مأمورا بالأمر الغيري. يعني معنى الأمر النفسي أن فيه مصلحة، معنى الأمر الغيري أن ليس فيه مصلحة، فيلزم أن يكون الشيء الواحد والوضوء هل فيه مصلحة أم ليس فيه مصلحة. هذا دعوى النائيني ودليل الشيخ النائيني. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة شنو؟ كلام الشيخ الأصفهاني. الأصفهاني وتبع له الشيخ الموفق رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الأصفهاني راح يناقش كلام النائيني بمناقشتين. المناقشة الأولى مناقشة علمية وطويلة ودقيقة، والمناقشة الثانية إن شاء الله مناقشة بسيطة. مناقشة بسيطة. فعند الشيخ الأصفهاني مناقشتين، مناقشة مطولة ومناقشة مختصرة. الأولى مطولة ودقيقة والثانية مختصرة وبسيطة. وطبيعي بعدين ينتهي الأصفهاني شنو ينتهي؟ ينتهي إلى أن بحث الوجوب الغيري كما يشمل المقدمة العقلية يشمل والشيخ المرصع هم شنو رأيه؟ فإحنا ذا اليوم نطلع من هذا المطلب نقول رأي الشيخ المظفر أن بحث الوجوب الغيري كما ينبسط على المقدمات العقلية ينبسط عليه على المقدمات الشرعية. فإذا قلنا بالملازمة نقول الوضوء مأمور بمن؟ بالأمر الغيري. إذا رفضنا الملازمة شنو؟ نقول أن الوضوء ليس مأمورا بالأمر الغيري. زين، ماذا قال الأصفهاني؟ المناقشة الأولى التفتوا للزين. المناقشة الأولى للأصفهاني يقول إحنا عندنا بعض الأشياء التفتوا للزين. الشيخ النائين يقول عز الأصفهاني يقول عندنا بعض الأشياء تكون داخلة ومحققة لأصل الغرض والمصلحة. هلا بيجي لك تقسيم الثنائي. بعض الأشياء تفعل المناقشة الأولى مالته. يقول بعض الأشياء تكون داخلة في تحقيق أصل الغرض وأصل المصلحة بحيث لولاها لا مصلحة. وعندنا بعض الأشياء الأخرى مو داخلة في تحقيق أصل الغرض والمصلحة وإنما داخلة في تحقيق والظفر بفعلية المصلحة. بفعلية المصلحة. فعندنا إذن الأشياء على قسمين. بعض الأشياء تكون داخلة في تحقيق أصل الغرض بحيث لو انعدم هذا الشيء بعد أكو مصلحة وأكو غرض لو ماكو ماكو. أما في أشياء أخرى مو هي تكون أصل الغرض تكون أصل المصلحة وإنما شنو لها دخالة في فعلية المصلحة وفي الظفر بتلك المصلحة. الشيخ شريد يقول بس أبين لك كلام العام ثم أدخل بالتفاصيل. الشيخ يقول ما كان دخيلا في أصل الغرض هذا نعبر عنه بالأجزاء وما كان دخيلا في فعلية الغرض هذا نعبر عنه بمن بالشرع. واضح هذا؟ ما كان دخيلا في أصل الغرض نعبر عنه بالأجزاء وما كان دخيلا في فعلية الغرض بنسمي بالأجزاء بالشرائط. الآن نضرب بمثال تكويني. ففرضوا الآن إذا كانت هنالك مصلحة في شراء اللحم مصلحة في شراء أو خلنا نعبر بالتعبير عام هو بمثال. إذا كانت المصلحة في الصلاة المصلحة في الصلاة شنو؟ المصلحة في الصلاة أفرض أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر أو أفرض أنها معراج كل مؤمن هاي. الركوع والسجود والتسليم والثراء أو ما أدري شنو، إذا كانت محققة لهذا الغرض بحيث إذا انتفى الركوع بعد هذا الغرض يتحقق لو ما يتحقق؟ ما يتحقق. هذا شنو نسميه الركوع؟ إذا جزء، إذا الجزء على هذا سجاد لنا مصطلح جديد الأصفهاني. وهو شنو المصطلح الجديد؟ الجزء على قاموس الأصفهاني كلما كان الشيء داخلا ومحققا لأصل الغرض والمصلحة. فإذا الركوع بانعدام الركوع، إذا انعدم الركوع نهي عن الفحشاء والمنكر ما يتحقق. هذا شنو نسميه الركوع؟ جزء. ليه الجزء؟ لأنه محقق المن لأصل الغرض ولأصل المصلحة ولأصل المصلحة المتوخاة من وراء تشريع الصلاة. أما إذا كان الشيء مو محقق لأصل الغرض والمصلحة وإنما محقق لتعلية المصلحة، يعني يقول لك لكي تبصر بهذه المصلحة لابد أن تجيها من الطريق. الوضوء بالنسبة إلى النهي عن الفحشاء والمنكر، الوضوء بالنسبة إلى النهي عن الفحشاء والمنكر، النهي عن الفحشاء والمنكر ما متوقف عليه من؟ على الوضوء. وبعبارة أخرى الوضوء ليس له دخل، وين دخل؟ في تلك المصلحة، وليس مقوم لتلك المصلحة. نعم له دخل، وين؟ في شنو؟ في تعلية المصلحة. مثل ما الآن أنت إذا كانت عندك مصلحة في شراء اللحم، أو أفرض عندك مصلحة مراجعة الطبيب، المصلحة وين تمام المصلحة؟ المصلحة وين؟ أفرض طبيب راجع بالبصرة، وين المصلحة؟ المصلحة بالبصرة، بالبصرة، طبيب البصرة. أما الذهاب من النجف إلى البصرة هذا شو نسميه؟ نسميه شنو؟ محقق لأصل المصلحة لو لفعلية المصلحة، لفعلية المصلحة، لفعلية وإلا المصلحة، المصلحة شنو أجزاها؟ تأخذ تذكرة، تأخذ بطاقة وتدخل على الطبيب وتشرح له مرضه هو يعطي دواء، هاي مصلحة، أجزاء المصلحة. أما الذهاب إلى البصرة هذا محقق لفعلية المصلحة. الشيخ الأصفهاني يقول الأجزاء كلما كان الشيء له دخالة في تحقق أصل الغرض، أما الشروط فكلما كان الشيء له دخالة وين شنو؟ في فعلية الغرض مو في أصل الغرض. هنا ما فهمنا تفسير هنا. أنت أيها النائيني عبرت عن المقدمة الشرعية سميتها مقدمة داخلية بالمعنى العام. ترى هو إيش قال الشيخ النائيني؟ هاي أنا ما أدري نسيت ما بيجي. الشيخ النائيني إيش قال؟ قال الوضوء اللي هو شرط شرعي والمقدمة الشرعية إيش أسميها؟ إيش أسميها؟ مقدمة داخلية شنو؟ بالمعنى العام. ليش ما يقول؟ لأن هذا الوضوء هذا هجين، لا هو مقدمة داخلية بالمعنى الأخص. مثل ليش مقدمة داخلية بالمعنى الأخص؟ الركوع والسجود ولا. ولا هو مقدمة خارجية ما. هذا في حلفية داخلية وحلفية خارجية. هذا الوضوء في حلفية داخلية وحلفية خارجية. فدخل أخلص أدمي مقدمة داخلية بالمعنى العام. الشيخ الأصفهاني قال غلط تسميتك للوضوء مقدمة داخلية بالمعنى بالمعنى غلط. بس لا بين فرد الديباج العامة بعدين أصل التفاصيل. هذا الوضوء لو تسميه مقدمة خارجية محضة، لو تسميه مقدمة داخلية محضة. ما عندنا برزخ مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، وكأن النائيني فرض عندنا مقدمة خارجية محضة ومقدمة داخلية محضة، وفرض لنا حالة برزخية وسطية وهي شنو؟ مقدمة داخلية بالمعنى الأعم. مقدمة داخلية شنو هاي نائيني مقدمة داخلية بالمعنى العام؟ قال هاي المقدمة الداخلية بالمعنى العام، هم أخذ من الخارجية وهم أخذ من من الداخلية. عليكم السلام. واضح هذا؟ الأصفهاني قل له ممنوع هذه المقدمة، الوضوء المقدمة الشرعية إما تكون مقدمة وإما تكون مقدمة خارجية. ليش يقول له إما تكون مقدمة داخلية وما تكون مقدمة خارجية؟ يقول له لأن عندي نقاش ثبوتي، هاي المقدمة إما محققة لأصل الغرض فتدخل وين؟ تصير جزء. فشوف الجزء يعني
داخل.
يعني مقدمة داخلية. وأما أن تكون هاي المقدمة وبالوضوء شنو؟
داخلة في فعلية الغرض.
محققة لفعلية الغرض فلا بد تكون شرط مقدمة خارجية. ما أفهم أنا كلامك، بس ألفاظ. لو هذا كلامك لابد أن نرجع إلى معنى ثبوتي. هذا الوضوء في عالم الثبوت إما يكون محقق لفعلية الغرض فهو شرط، وبالتالي نسميه مقدمة خارجية بقول قاطع. وإما أن يكون الوضوء داخل ومحقق لأصل الغرض فلا بد أن يكون جزء، ولا بد أن يكون مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، وما عندنا مقدمة داخلية بالمعنى. تستفتون لما أقول؟ إذا المناقشة الأولى للقصة هذه شنو قال لك؟ قال شيخنا النائيني أنت الوضوء عبرت عنه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم. ليش عبرت عنه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم؟ لأن قلت هو داخلية بالمعنى الأعم، لأن بمعنى التقيد داخل، التقيد داخل. يعني هو بعبارة أخرى الوضوء قبل الامر الوضوء الوضوء قبل الامر الشرعي هو مقدمه خارجيه لمقدمه داخليه
خارج.
اما بعد الامر نائين يقول بعد الامر شو يصير مقدمه داخليه ليش يصير مقدمه داخليه جاء قانونه لان الامر النفسي المتوجه الى الامر الانتزاعي لا بد وان يتوجه الى منشا انتزاعي الامر النفسي المتوجه الى منشا الانتزاع والتقيد بالطهاره لا بد ان يتوجه الى منشا انتزاعي وهو الوضوء فقال الوضوء النائين دي يتكلم اذا لاحظناه قبل الوضوء اذا لاحظناه قبل من قبل الامر فهو مقدمه خارجيه واذا لاحظناه بعد الامر فهو مقدمه داخليه فجمعا وبعد اعمال قانون الكسر والانكسار اسميه حتى ارضي كلا ارضي كلا الحيثيتين اسميه مقدمه داخليه بالمعنى الأعم في مقابل المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص ويديك المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص شنو؟ الجزء عنده أما هاي شو اسمها مقدمة داخلية بالمعنى الأعم واضح هذا؟ الأصفهاني شو يقول له؟ يقول له مناقشة الأولى يقول له هذا الوضوء في عالم الثبوت إحنا الأشياء إما تكون محققة لأصل الغرض أو محققة لفعلية الغرض الوضوء إذا كان محققة لأصل الغرض فلا بد شو تسميه؟
جزء
جزء وتسميه مقدمة داخلية نسميه مقدمة داخلية شنو؟
بالمعنى
الأعم كلمة بالمعنى الأعم شيلها هاي شيلها بس أصلا مقدمة داخلية بالمعنى الأعم وإذا كان الوضوء ما داخل في أصل الغرض وإنما داخل وين؟ في فعلية الغرض تسميه؟
بالمعنى الأعم
شرط أو تسميه بعد شنو؟
مقدمة خارجية
فبعد مساحة ومجال وموقف مقدمة داخلية بالمعنى الأعم وين في عالم الثبوت؟ موقعها وين؟ نريد نحققها نريد نسقطها على فندق وين هذا الفندق اللي ينسقط عليه هاي العنوان هذا تفتوا لي ما اقول مناقشه النائين مناقشه الاصفهاني تفتوا لي المناقشه الاولى الاصفهاني واضح المناقشه الاولى زين مناقشه الثانيه شيء اذا مناقشه الاصفهاني الاولى ثبوتيه لو اثباتيه
ثبوتيه
زين المناقشه الثانيه قال له انت ايش قلت احنا النائيني قلت بس هاي المناقشة الثانية بسيطة قال قلت كلما كان الامر النفسي متوجه الى التقيد فلا بد وان يتوجه الامر النفسي الى من؟ الى القيد لا هاي ايش هاي ايش خوف اسلم يتوجه امر نفسي الى التقيد بس عود 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 ليش يتوجه امر نفسي الى القيد خوف ليش ما تقول يتوجه امر ساعدني امر غيري الى القيد أمر غيري مقدمة الجزء مو هو التقييد ترى صار جزء عنده هو جزء من عند الأصلاني التقييد عنده جزء يعني بالشرائط الآن أنت لا أقول لك عدد لي شرائط الصلاة أجزاء الصلاة شو تقول لي واحد ركوع وبعد سجود تسليم قراءة تشهد ما أدري وبعد شو تقول لي ها لا مو طهارة هذا أريد واحد يعبر بتعبير علمي صحيح
انا
اشتغلت فيها
طهاريه التصير
اي لا قولوا
المقدمه داخليه
ها
المقدمه الداخليه
اي يعني تقولوا شنو التقييد بالطهاره كلامكم صحيح سيد التقييد بالطهاره هذا جزء فقول ركوع وسجود و و و والتقييد بالطهاره التقييد بالطهاره اذا شنو جزء بس الشيخ الناقل الاصفهاني قال له اخوي اذا كان الامر النفسي متوجه علينا الى التقييد بالطهاره مو شيء عود ليش يتوجه امر نفسه الى مقدمه التقيد بالطهاره مقدمه التقيد بالطهاره اللي هو شنو وليش ما يتوجه لامر غير فانا اسلم ان هناك امر نفسي متوجه الى التقيد بالطهاره ولكن لا اسلم على انه كلما كان عندنا امر نفسي متوجه الى التقيد لا بد وان يتوجه ذلك الامر النفسي الى الغير بل لو ارتضينا الملازمه يتوجه امر غيري لأن القيد يصير مقدمة الوضوء يصير مقدمة خارجية لمن؟
للمأمور
للتقيد يصير مقدمة خارجية للتقيد ويذكر لك بس يذكر له شاعر يقول تدري لو صار بنائك الكل تقيد مأمور بالأمر النفسي فالقيد ماله شنو؟
الأمر النفسي
مأمور بالأمر النفسي تدري ايش قد يصير عندنا أجزاء؟ تدري قد يصير عندنا أجزاء؟ يلزم تالي فاسد أنت النائيني ما تقول شلون قاعد يلزم تالي ها قال لانه احنا اجزاء الصلاه قد 10 بس هاي اجزاء الصلاه هي مقدمات صلاه اجزاء الصلاه فرضوا الان السجود لما ارد اسجد الواجب بالوجوب النفسي ياهو السجود أن تضع جبهتك عليها من على التربة زين. مقدمة هذا السجود الهوي إلى السجود هذا هم أمور بالأمر النفسي راح يلزم كم جزء عندنا ركوع وقيام وسجود وبعد والهوي إلى السجود تلتزم مع أنك أنت أيها النائمين تلتزم بأن الهوي إلى السجود ليس مأمورا بالأمر النفسي وإنما مأمور بالأمر الغيب. ولابد على مقولتك كلما كان عندنا أمر نفسي بالتقيد لابد أن يكون أمر بمنشأ انتزاعه الهوي إلى الركوع هم مأمور بالأمر النفسي. رفع الرأس من الركوع ورفع اليد التكبيرة وقبل لا أقول بعد من أسحب نفس أردقرة أسحب نفس أردقرة هم لابد شنو يكون مأمور بالأمر النفسي وراح يصير عندك خرطوش من الأجزاء والصلاة مدري مليون ما لأن كل جزء إلى مقدمة جزء مقدمة هي مأمورة بالأمر النفسي لا تعمل مقدمة مأمورة بالأمر النفسي وهدم وجرى. وهذا إذن مناقشة النائين الثاني الأصفهاني شنو مناقشة الشيخ الأصفهاني الثانية بسم الله الرحمن الرحيم لو ارتضينا توجه الأمر النفسي إلى التقيد فإني أنا الأصفهاني خلافا للنائيني لا أرتضي أنه كلما كان عندنا أمر نفسي متوجه إلى التقيد فلا فيلزمه أن يكون عندنا أمر نفسي متوجه من بل أقول أنه إذا كان عندنا أمر نفسي متوجه إلى التقيد عندنا أمر غيري متوجه من إلى القيد لأن القيد عندي أنا الأصفهاني يكون مقدمة خارجية لمن إلى التقيد مقدمة خارجية إلى التقيد طبيعي هذا إذا ارتضينا الملازمة إذا ما ارتضينا الملازمة شو نقول إذا ما ارتضينا الملازمة شو بعد حتى الوضوء حتى الوضوء شنو بعد حتى أمر غيري ما يكون مأمور تفتوا لإخواني زي أتفقل لشيخ نحن نتنازع الوضوء إجا أمر شرعي لي لا مو بالوضوء الوضوء إجانا دليل خاف قال لي الوضوء هذا مطلب آخر مطلب آخر لكن لو الصلاة الله قال لي ما عندنا دليل أنه توضأ للصلاة قال لي صلي عن طهورة نيجي أما أنا قال الوضوء واجب لا الوضوء واجب بعد شنو أكو أمر من الوضوء مطلب آخر كلامي لو قال لي صلي عن طهارة أو قال لي صلي عن استقبال أو قال نصلي عن مكان المباح مثلا هذا كلام هذا أنه هنا المكان المباح مأمور بالأمر الغيري أم الأمر هذا تمام إذن شنو اللي تكلمت عنه تكلمت بثلاث نقاط إخواني بس التفتوا لي زين تكلمت بثلاث نقاط النقطة الأولى ما المقصود من المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية النقطة الثانية ماذا قال النائمي وما هو دليل النزل النائمي هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة ماذا قال الأصفهاني وتبع له تلميذه المغفر وكيف تغلب على دليل النائمي وتبين أن جو المسألة يحوم حول حمى المقدمة الشرعية للمقدمة العقلية حيث رأينا أن هناك نزاع قائم بين علمين من أعلام المذهب الميرزا النائيني الذي كان يعتقد أن المقدمة الداخلية لا بد أن تخرج عن بحث الأمر الغيري لأن المقدمة الشرعية عبر عنها الميرزا النائيني مقدمة داخلية بالمعنى الأعم فإذا كانت مقدمة داخلية بالمعنى الأعم فهي مشمولة بالأمر النفسي فإذا كانت مشمولة للأمر النفسي فلا يعقل أن تشمل مرة ثانية للأمر الغيري بيد أن الأصفهاني كان يعتقد دخول المقدمة الشرعية في محل النزاع ولذلك رأى أنها يصح أن تكون مأمورة بالأمر الغيري وكان الأصفهاني متأذي من تسمية النائيني للمقدمة الشرعية مقدمة داخلية بالمعنى الأعم في مناقشة الأولى قال إما تسميها مقدمة داخلية بالمعنى الأخص أو تسميها مقدمة خارجية بالمعنى الأخص مقدمة داخلية بالمعنى الأعم هاي ما عندنا هاي ما والمناقشة بنشرها والمناقشة الثانية أنه إذا كان الأمر متوجه إلى التقيد فلا أسلم أنه يتوجه أمر نفسي إلا إلى القيد بل أسلم أنه يتوجه أمر غيري إلى القيد لا حاجة تطبق لو ما لا حاجة انتهى الوقت الله تطبيقا كل المطلب بيّنته بس تطبيقا غدا إن شاء الله الله على محمد وآل محمد.